قال الحوالة لغة، الحوالة هنا الذي نقصدها ليست الحوالة التي يستعملها أصحاب البنوك، واضح؟ ليست الحوالة التي يستعملها أصحاب البنوك، الحوالة التي يستعملها أصحاب البنوك هو نقل مال من ذمة إلى ذمة، يعني أنا سأبعث مال إلى محمد، واضح؟ عن طريق تحويل من تحويل البنك أو البريد، صندوق البريد، فأنا أذهب إلى صندوق البريد مثلا، محمد يسكن في أسوان، فأقول مثلا أنا أريد أن أرسل إلى محمد 1000 جنيه، مفهوم؟ فيحول البنك 1000 جنيه إلى مين؟ إلى محمد، والبنك بيأخذ مثلا على 100 جنيه. حكم الجنيه ده إيه؟ هذا جائز، أجر للجهد الذي سيبذله البنك أو الجهد الذي سيبذله صندوق البريد، وهذه من الأعمال الحسنة التي يعملها البنك أو يعملها صندوق البريد، واضح؟ هذا باب الحوالة، بخلاف الحوالة التي إيه؟ بخلاف الحوالة التي نتكلم فيها. يقول الشيخ هنا الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. قال وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل أي فليتحول. يعني مثلا أنا لي عندي محمد هذا الباب كله، أنا لي عندي عبد العزيز 1000 جنيه، واضح الكلام كذا؟ فمحمد له عندي أنا 1000 جنيه، فأنا أحلته إلى على عبد العزيز، لأن لي عنده من كم 1000 جنيه، وعبد العزيز مليء يعني يستطيع أن يدفع، واضح؟ ويسد هذا الدين، عبد العزيز تاجر، فأنا قلت له محمد عليك بعبد العزيز، وأنا اتصلت بعبد العزيز، عبد العزيز فلان سيأتيك فأعطيه 1000 جنيه، واضح؟ الشرط هنا إيه؟ إذا أحيل أحدكم على مليء، يعني يشترط أن يكون عبد العزيز يستطيع الإيه؟ يستطيع السداد. هذا هو باب الإيه؟ باب الحوالة الذي يتكلم فيه الشيخ. قال وفيه إرفاق بين الناس وتسهيل لسبل معاملتهم وتسامح وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع. ليس هذا من باب بيع الدين بالدين، هذا ليس باب البيوع، هذا باب الإيه؟ هذا باب المدينات، باب الديون. فرق بين باب البيوع وباب الديون. ما معنى بيع الدين بالدين؟ بيع الدين بالدين حرام بالإجماع، وفيه نص عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين. يعني مثلا أنا عايز أشتري منك غرفة نوم، واضح الكلام كده؟ فهتديني عربون، واضح؟ عايز أشتري منك غرفة النوم دي، أو أشتري منك الكتاب ده، أو أشتري منك التليفون ده، أو أشتري منك السيارة دي، خلاص كده؟ فأنا هدي لك إيه؟ هدي لك عربون. طيب العربون ده بناء على إن أنت إيه؟ هتجيب لي سلعة، يبقى أنت كده مديون ليا بسلعة، وأنا مديون ليك بإيه؟ ها؟ بمال. يبقى هذا إيه؟ دين، هنا دين وهنا دين. طيب أو أنني مثلا أريد أن أشتري منك شيء، أشتري منك شيء، هذا الشيء مثلا سلعة، أيما سلعة، خلاص؟ وأنت أصلا مديون لي بشيء ما أيضا، ببيع آخر، بسلعة أخرى، فأنت بتقول لي طيب تجيب السلعة دي، واضح؟ نبيع السلعة اللي عندك بإيه؟ السلعة اللي أنت عايزها مني، اللي أنت محتاجها مني. العلماء يقول لك لا، هذه السلعة سددها أولا وأعطيه المال، ثم سدد السلعة الثانية وأعطيه الإيه؟ وأعطيه المال، حتى لا يباع دين بإيه؟ حتى لا يباع دين بدين. ومن حرم بيع العربون من هذه الجهة، إن أنا أديك عربون، واضح؟ عشان تجيب لي الإيه؟ تجيب لي التليفون، السلعة دي. يبقى السلعة دي أنا لما أديتك عربون أنا كده مدينك بإيه؟ بالسلعة، صحيح كده؟ وأنت مدينني بباقي الإيه؟ لباقي المال، بهذا دين بهذا دين بدين. ممن حرم بيع العربون؟ الجمهور على هذه المسألة، لأن هذا بيع دين بدين بدين. ابن الشوكاني قال إيه؟ قال وإن كان الحديث ضعيفا الذي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ولكن الإجماع على أن بيع الدين بالدين إيه؟ ها؟ حرام. ولكن الدارقطني يصحح هذا الإيه؟ يصحح هذا الحديث. قال لكن الباب اللي احنا فيه ليس من باب بيع الدين بالدين، لأن هذا ليس بيع، إنما هذا إيه؟ باب مدينات. باب مدينات، أنا لي عند عبد العزيز 1000 جنيه باسم باب الإيه؟ باب ديون، صحيح؟ وبعد ذلك محمد لي عندي 1000 جنيه، فأحلت عبد العزيز إلى محمد، يبقى ده باب إيه؟ دين، سداد دين بدين، لكن ليس بيع. إيه مالكم في إيه؟ ده باب بيع ولا باب ديون؟ ده باب ديون، أنا لي عندي محمد، فرق بين باب البيع وباب الدين. ده باب، ده عقد وده عقد، مفهوم؟ كما قال الشافعي الأصل في العقود التعبد، ما يصح في عقد قد لا يصح في عقد. يعني مثلا بقول لك أنا بعني 100 ريال 100 دولار إلى آخر الشهر، حكمه أنت بتروح مثلا السعودية خلاص بتقول له 1000 جنيهم أنا عايزهم ريالات، ده بيع ولا لا؟ ده بيع، صحيح؟ الشرط فيه إيه؟ يدا بيد، خلاص كده مثل بمثل؟ فاش مثل بمثل خالص، ده فاش مثل بمثل خالص، يبقى شرط يدا بيد. طب لو قلت له خد 1000 جنيه يقول لك طيب عد عليا بعد العشاء هجيب لك ال 500 ريال، ينفع؟ ما ينفعش، لان ده باب ايه؟ باب بيع. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان باب البيع هنا ايه؟ الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي منه سواء. فاذا اختلفت الاشياء، ها، اذا اختلفت الاشياء، مصري بسعودي، سعودي بيورو، يورو بدولار، اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم، شرط اذا كان يدا بيد. هنا هتختلف الاشياء، يعني اليورو مثلا يعمل مثلا 8 جنيه او السعودي الريال السعودي يعمل 2 جنيه مثلا ب 2 جنيه مصري، يبقى اختلفت الايه؟ اختلفت الاشياء، هتديله 10 جنيه هيديه 5 ريال 5 ريال، صحيح؟ اختلفت الاشياء. طيب بيعوا كيف شئتم، لكن شرط يدا بيد، خلاص كده شرط الايه؟ يدا بيد، لان ده باب اجيبه باب البيوع، خلاص كده. طيب باب الديون، بقول لك اقرضني 100 ريال لاخر الشهر، فاكر المثال الاول؟ بعني 100 ريال لاخر الشهر، انت قلت بانه ربا، صحيح؟ هنا اقرضني 100 ريال لاخر الشهر، حكمه جائز، لان ده باب قرض، باب عقد قرض، فله احكامه. ومن هنا حرم من حرم بيع التقسيط، لأنه دخل عليه باب البيع مع باب العقد مع باب القرض، واضح؟ من حرم بيع التقسيط قال ليه بيع التقسيط التلاجة دي بألف جنيه، تلاجة دي بألف جنيه، التلاجة دي مثلا بخمس تلاف جنيه، خلاص كده بكاش، بالتقسيط بكم؟ قال لك مثلا بستة، خلاص كده بالتقسيط عاملة 6. طب التقسيط الألف جنيه الزيادة دي بناء على ايه؟ بناء على التأخير، ان انت هتسدد في تأخير، صحيح؟ قال لك كذلك، ايه الفرق بين دي وبين لما انا اقترض منك 1000 جنيه وهتديهمني امتى؟ اخر السنة، يبقى 1000 مثلا 1100، قال لك هي واضح؟ فقال بناء على ذلك قال لك بيع التقسيط يكون حكمه حكم الربا، ده كلام الشيخ مقبل والشيخ الألباني، وهذا خطأ، واضح؟ وقد رد الإمام ابن باز رحمة الله عليه في رسالة الماتعة، بل إن ابن حجر نقل الاتفاق على جواز بيع التقسيط، والشافعي في كتاب الأم وابن حزم تكلم كلام ماتع جدا في أمر بيع التقسيط. ليه؟ لأن فارق بين بيع التقسيط، لكل جواد كبوة، صحيح ولا لا؟ وإن كان هو الإمام مقبل وإن كان هو الإمام الألباني رحمة الله عليه، ولكن لا ندعي لهم العصمة في كل شيء، صحيح؟ وارد أن يخطئ في هذه الأمور، لكن الشاهد هنا الخلط، اختلاط بين الايه؟ باب البيع وباب القرض، عقد البيع وعقد القرض، لا هذا باب وهذا ايه باب. ذلك الشافعي يقول ايه، ما يصح في عقد قد لا يصح في عقد اخر، لان العقود مبناها على التعبد. شوف لفظ واحد، بعني 100 ريال اخر الشهر، اقرضني 100 ريال اخر الشهر، الاول كان حكمه ربا، الثاني جائز، لا يختلف في كلا الصورتين. المثال ده مثال الشافعي ومثال ابن حزم، واضح الكلام؟ فالبيع التقسيط ده اسمه عقد ايه؟ عقد بيع، صحيح ولا لا؟ هذا اسمه عقد، عقد بيع. واحل الله البيع، الباب ده الاصل فيه الحل، الاصل فيه الحل، والحل يشمل جميع افراد البيع، فمن خصص فرض بيع دون بيع فهو الذي عليه ليه؟ اسمك ايه؟ هو اللي عليه الدليل يا نبي، صح كده؟ واحل الله البيع، وهذا اسم بيع ايه؟ بيع تقسيط، صحيح؟ يندرج تحت افراد احكام البيع، وهذا فرد من افراد العموم، فمن خصص فعليه ليه؟ الدليل. لكن عقد القرض نعم معك، اقرضني 1000 جنيه لكن بشرط يكون 1050، لا هنا دخلنا في الايه؟ الربا، درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زني، يبقى ده عقد، وده ايه؟ وده عقد اخر، فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد. باب العقود هذا باب عويص جدا، حتى ان بعض اهل العلم يفرد له كتب خاصه، واضح؟ بحث في العقود، ممكن حتى بعض الطلاب يأخذوا فيه دكتوراه ويعملوا فيه ماجستير باب العقود فقط. ليه؟ لأن ما يصح في عقد قد لا يصح في عقد آخر، ويدخل عندك أنت الخلط بين كلا الأبواب. مفهوم هذا؟ الشيخ هنا يقول يبقى وضحت كده، ليس هذا من باب بيع الدين بالدين، لأن هذا باب إيه؟ ها؟ مش باب بيوع، ده باب إيه؟ باب مدينات. مفهوم هذا؟ قال الشيخ هنا: وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس. وقد رد هذا العلامة ابن القيم وبين أنها جارية على وفق القياس، لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، من جنس إيفاء الإيه؟ الحق، اللي هو باب الديون، لا من جنس الايه؟ لا من جنس البيع. قال: وان كانت بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فانها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمه المحيل الى ذمه المحال عليه. مفهوم هذا؟ قال: ولا تصح الحواله الا بشروط. اذن هناك الحواله لابد لها من ايه؟ من قيود، من شروط. قال: الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، يعني هناك دين مستقر، أنا ليا فلوس عند عبد العزيز، أنت مالك وشك أصفر ليه؟ ده مثال، أنا ليا فلوس عند إيه؟ عند عبد العزيز، دين مستقر عنده، مفهوم هذا الكلام؟ قال: في ذمة المحال عليه، لأنني سأحيل محمد على من؟ على عبد العزيز، فيشترط أن يكون هناك دين مستقر عند مين؟ عند عبد العزيز. مفهوم هذا الكلام؟ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار. يعني إيه مدة الخيار؟ أنا اشتريت من أبو عبيدة سلعة، اشتريت منه تليفون، خلاص، وانا بشتري التليفون في مده اسمها مده الخيار. مده الخيار يعني بقول له يا ابو عبيده انا في بيني وبينك اسبوع، اسبوع الاسبوع ده التليفون ماشي معايا كويس فيه الحمد لله، خلاص بعد اسبوع لو جيت لك قول لي لا ما ترديش، مش هاخد منك حاجه، لكن طالما احنا داخلين في الاسبوع احنا اتفقنا انا وابو عبيده على اسبوع او على 3 ايام او على 5 ايام على ما نشترط انا وهو على هذه المساله. بعد 5 ايام مثلا ابو عبيده لو جيت لك في مدة ال5 أيام والله أقول لك التليفون ده تفضله أنا مش عايزه. ليه؟ بيحصل فيه عطل كتير، بيحصل فيه حاجات مش مرتاح معاه، خذ التليفون ده انا مش عايزه. بعد 5 أيام لو ذهبت الى ابو عبيده فابو عبيده له ليس له ايه؟ ليس له ان ياخذه او يرده، ليس وجوبا لكن استحبابا ممكن يفعل. في باب اسمه باب الاقاله، من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه، يسمى باب الايه؟ باب الاقاله. باب الاقاله هذا باب في البيوع، يعني مثلا انا ذهبت اليك تم البيع بيني وبينك، خلاص انتهت المساله، انا اخذت الفلوس وانت انا اخذت السلعه وانت اخذت المال، مفهوم؟ فجيت لك بعد كده بعد اسبوع مثلا، والله البتاع ده مش عايز يشتغل او انا مش مرتاح معاه، شغال بس انا مش مرتاح معاه، هو لا يلزمك ان انت تاخده، لكن والله انا يعني بستسمحك، عايز تاخده خده، مش عايز ترجعه خلاص، يبقى جزاك الله خير. فانت بتقول خلاص انت مش مرتاح معايا يعني؟ اه والله انا مش مرتاح معاك. طيب انت كنت واخده بكام؟ فين الفاتوره؟ الفاتوره اهي. طيب ادي ال1000 جنيه او الفلوس اهي، وهات السلعه وخلاص على كده. ده اسمه باب الايه؟ باب الاقاله، من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه، مفهوم؟ اذا مساله البيع السلعه المباعه لا ترد ولا تستبدل، لا، لان انت معنى ذلك لا ترد ولا تستبدل هتمحو مسألة بيع الايه؟ مسألة امر الاقالة. واضح الكلام؟ لان هذا امر في الدين لا يجب عليك، لكن هذا فيه ايه؟ فيه استحباب، فيه امر في الشرع. فمسألة لا ترد ولا تستبدل، لا، هناك باب في ايه؟ في باب في الفقه في البيوع اسمه باب الاقالة. واضح هذا الكلام؟ اذا يشترط ان يكون الدين في ذمة مين؟ في ذمة عبد العزيز. ثانيا أن يكون إيه؟ مستقرا عنده. قال هنا: وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار. ذكرنا مدة الخيار أن أنا أشتري سلعة، التليفون ده أنا بشتريه مثلا، في مدة خيار بيني وبين أبي عبيدة لمدة 5 أيام أو 7 أيام، مفهوم؟ طيب انا مثلا لي عند اسمك محمد لي عندي 1000 جنيه، خلاص. فمحمد بيقول لي انا عايز 1000 جنيه، فقلت له طيب خلاص خد التليفون ده وروح رجعه لابو عبيده وخد الفلوس منه وخلاص، يبقى احنا كده خلصين. ده كده دين مستقر في الذمه؟ لا، مش مستقر، لان في مده خيار بيني وبينه، في مدة خيار. طب هذه المدة طبعا مش هتكلم اصلا في مسألة خيار المجلس هل هي صحيحة ولا لا، لان ابن حزم بيقول لك الكلام ده غلط، مش حاجة اسمها خيار. تم البيع وانت شفت السلعة وعجبتك، دفعت الفلوس، خدت السلعة، مشيت، خلاص انتهت المسألة، ما فيش حاجة اسمها ايه، ما عند ابن حزم مسألة اسمها خيار المجلس او خيار الشرط او الامور دي كلها، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا بحث طويل. ابن حزم ما عندوش الا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، خلاص في بورك لهما في ايه؟ في بيعهما. البيعان بالخيار، تم البيع خلاص، انت شفت السلع عجبتك، انت خدت السلع، دفعت المال، انتهى الايه؟ انتهى البيع. مساله بقى خيار المجلس، خيار الشرط 3 ايام، حتى الجمهور اختلفوا. طب لمده قد ايه السلعه دي مثلا تكون عندي؟ قد ايه؟ منهم من قال 3 ايام، منهم من لم يشترط اصلا مده، مفهوم؟ ابن حزم عنده المسألة دي، عنده مسألة انه لا خيار، زم تم البيع ما فيش حاجة اسمها ترجع لي او 3 ايام او اسبوع او شهر او الكلام ده، تم البيع، خدت السلعة، انا خدت المال، انتهى البيع تماما. لما؟ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واضح الكلام؟ ده بحث اخر عند ابن حزم رحمة الله عليه. لكن ده دين مستقر في الذمة. لما اقول لمحمد روح عند ابي عبيدة وخد منه الفلوس اللي ليك عندي، لا، ده دين غير مستقر بالذمه، مفهوم؟ هذا ده اللي يريده الايه؟ ده اللي يريده الشيخ. قال: ولا تصح الحواله من الابن على ابيه الا برضاه. لا تصح الحواله من الابن على ابيه، يعني انا مدين ابي مثلا بفلوس، خلاص، احمد فضيل مثلا مدين ابوه ب5000 جنيه مثلا، واضح الكلام كده؟ فأنا مدين أحمد ب5000 جنيه، فأحمد يقول لي إيه؟ والله أنا مدين أبي ب5000 جنيه، اذهب إلى إيه؟ اذهب إلى أبي وهو معاه فلوس، هو مخبي فلوس كده ومعاه فلوس لكن مش عايز يطلعها، مفهوم؟ أنت لو رحت له هيديهم لك. يبقى هنا الشيخ بيقول إيه؟ ها؟ ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه. ليه؟ هو الشيخ ليه منع؟ ليه ابن قدامة منع والحنابلة منعه؟ قال لك لأن أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك. لكن الحديث عام، من أحيل عملي على إلى على مليء فإيه؟ فليحتل. واضح؟ وهو أحالني على أبيه وهو وهو مليء، وهذا كلام عام. من أحيل، من هنا من الشرطية، واضح هذا؟ من أحيل على مليء فليحتل، يعني فليتحول إلى هذا المليء الذي حول إليه. إذن منع الشيخ هنا بحديث إيه؟ أنت ومالك لأبيك. لكن هذا الباب خلاف هذا الباب، هذا الباب خلاف خلاف هذا الباب، وهذا كلام عام. فأنا أحيل إلى إيه؟ إلى أبيه، لكن بشرط أن يكون الدين مستقر في إيه؟ في الذمة. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة. يعني هذا الباب لا يصح أن يكون ديني أنا مال، مثلا محمد مديني بخمسة آلاف جنيه، وأنا لي عند عبد العزيز ذهب، خلاص مثلا أنا لي عنده مثلا كم جرام، وليكن أنا لي عنده بتاع 10 جرام ذهب، خلاص كده. فأنا بقول له اذهب إلى عبد العزيز فأنا لي عنده 10 جرام إيه؟ 10 جرام ذهب، خذهم منه. هل يصح هنا الحوالة؟ هل يصح هنا الحوالة؟ الجواب عندك قاعدة في الدين، ضابط في الدين، الدين لا يرد إلا مثلا بمثل، وصفا بوصف، قدرا بقدر، لا يشترط فيه شرط زائد. القرض إيه؟ يرد إيه؟ مثلا بمثل. ومن هنا لا يجوز بيع الذهب بالدين بالقسط بالتقسيط. يعني مثلا أنا لو خدت منك 10,000 جنيه، خلاص كده، هردهم لك ذهب، أو أنا اقترضت منك ذهب، خدت منك وليكن مثلا 10 جرام ذهب، هل أردهم مال؟ الأصل أن يرد القرض بإيه؟ بمثل. لأنك لو رددت عليك مال إما أن تكون أنت الغارم أو الغانم، إما أن تكون أنت الغارم خسران أو غانم يكون فيه مكسب فربا، فإما أن أكل أنا الربا وإما أن تأكل أنت الربا، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا أنا أخذت من عبد العزيز 10 جرام ذهب، خلاص، فعايز أردهم، أردهم إيه؟ الأصل إيه؟ الدين يرد بمثله. أنت أنا معايا فلوس أروح أشتري 10 جرام ذهب وأردهم، مفهوم؟ لكن لو رددته مال إما أن أكل أنا الربا وإما أن يأكل هو الربا، لأن أنت تعرف كل هذا يوم في يوم، الذهب كل يوم إيه؟ إما غال وإما رخيص وإما عال وإما نازل، فإما أن يكون عال فيأخذ هو الإيه؟ فيأخذ الزيادة، يقول لي مثلا والله العشرة جرام دلوقتي أنت عارف، أنت عارف بكام، طب بكام بكذا، مفهوم؟ وهو أصلا الذهب كان شاريه مثلا الجرام ب 200 جنيه، وإذا يريد هو الآن الجرام مثلا 350 جنيه، يبقى من الذي أكل الربا؟ ها هو، صحيح ولا لا؟ طيب إذا كان هو اشترى أصلا الجرام ب 200 جنيه وادهمني 10 جرام والجرام دلوقتي 150 جنيه، يبقى من الذي غرم وخسر؟ هو. لذلك الجرامات الذهب يرد إيه؟ مثلا بمثل. لذلك حتى في أمر البيع النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، خد بالك بقى، فمن استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأشياء اللي هي ستة أصناف. طيب الستة أصناف منهم الذهب، فأنا معي مال، مال بذهب، ده اسمه اختلفت الأشياء ولا لا؟ اختلفت الأشياء، لكن شرط يدا بيد. من هنا لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، مفهوم؟ تجار الذهب كلهم قائمين على الحرام في المسألة دي إلا النذر اليسير، لان تجار الذهب سوق الذهب كله قائم على ايه؟ ها، على التقسيط، على الدين والتقسيط. هات ربع كيلو ذهب ولما بيعه بايه؟ ها، ابقى اردهم لك. لا، لا يصح في هذا، لا يصح الذهب فيه. حتى اختلفوا في الشيك، حتى اختلفوا في الشيك، لكن بيع الذهب بالتقسيط هذا ايه؟ لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام بين شرط يدا بيد. في الاصناف السته الموجوده، الذهب، الفضه، البر اللي هو القمح، الشعير، ها، التمر، الزبيب، الست اصناف دول لا بد فيهم يدا يدا بيد، ما ينفعش فيها تقسيط، ما ينفعش يكون فيها ديون، بخلاف الست اصناف مع الاصل الاباحه. لكن الست اصناف دول النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فاذا اختلفت الاشياء الست اصناف الماضيه فبيعوا كيف شئتم، شرط اذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم، لكن شرط يدا بيد، سلم سلم واستلم. لذلك في رمضان الناس اللي بتبيع بلح وبيع تمر كله بالآجل، التجار بتوع التمر ما هو كله بالتقسيط، وهذا حرام، لان التمر من ضمن الاصناف، من ضمن الاصناف الست. واحد تاجر سوبر ماركت مثلا بياخد ملح بالتقسيط، لا ده من ضمن الاصناف الستة. واحد ياخد قمح بالتقسيط، لا ده من ضمن الاصناف الستة. طب اخد طماطم بالتقسيط ينفع؟ ها، ليه؟ ما مين بيقول لا يجوز؟ لانه ليست من الاصناف الستة. واضح الكلام كده؟ انت لو قست، خد بالك بقى، انت لو قست الطعام اللي هو في الاصناف الستة كالبر، هتقيس على البر كل شيء، يبقى انا هنا الزمك ان لك الا تبيع بيع بالتقسيط اصلا. صحيح ولا لا؟ انت لو قست، لذلك الذين يقيسون الاطعمة على البر، مفهوم؟ اذا معنى ذلك ان كل طعام ده كده هتمحو باب الايه؟ باب التقسيط تماما. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وبيع التقسيط يدخل في ايه؟ ها؟ هيدخل في امر دين ايضا، لانني حينما ابيع لك انا استدنتك بايه؟ استدنتك بما؟ واضح؟ الشاهد هنا ان هذا الشرط اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، اي تماثلهما في الايه؟ في الجنس، كدراهم على دراهم، فلوس على فلوس. قال وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلا. وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل. لذلك يا جماعة الدين أو القرض عموما لا يشترط فيه أيما شرط إلا وقت السداد وكيفية السداد، إمتى وإزاي. واضح؟ يبقى القرض لا يصح فيه أن يشترط أيما شرط. لذن لو أنا مثلا رحت في دلوقتي شركات بتقرض، فلما تيجي مثلا أنت عايز تقترض منهم 5000 جنيه، فيقول لك بس 5000 جنيه إحنا بنعمل قرض حسن، والقرض الحسن هو رد الدين بمثله، مفهوم هذا؟ خدت منك 5000 جنيه ترجعهم 5000 جنيه، هو ده القرض الحسن. لكن يجي مثلا في الشركه دي يقول لك احنا بس عايزين مصاريف اداريه. ايه بقى المصاريف الاداريه دي؟ محدش يعرفها خالص. لكن المصاريف الاداريه التي هي اللي بيسميها البنك فوائد، اللي هي اسم الشرع ربا، لكن اختلفت الايه؟ يسمونها بغير اسمها. واضح؟ اللي زي اللي بيجزها علي جمعه وامثاله. واضح؟ يقول لك هذا لا بأس بها وجائز وحلال حلال حلال وفي رقبتي، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فسميها مصاريف إدارية، سميها فوائد، سميها ما شئت، هي أصلا إيه؟ هي ربا. لا يصح في القرض أيما شرط إلا وقت السداد، كيفية السداد. امتى يا احمد؟ اول رجب. فين؟ في المسجد. واضح؟ فين؟ في الشارع الفلاني. فين؟ عند البيت. واضح؟ ايما شرط عدا ذلك يبطل عقد القرض. ويصيره أمر ربا. واضح؟ أنا محتاج بس منك منفعة فلانية سيدخل فيه الربا، أنا محتاج منك هذا سيدخل فيه، سيدخل فيه أمر الربا. واضح؟ قال: فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، لم تصح الحوالة. يعني أنا مدين عبد العزيز بألفين جنيه، خلاص كده هجيبهم امتى عبد العزيز؟ هجيبهم في أول رمضان إن شاء الله، خلاص كده. طيب محمد مديني أنا بألفين جنيه، طيب محمد بيقول لي متى استأتي بهم؟ أنا بقول له مثلا في أول رجب. فجينا عند أول رجب فقلت له: محمد أنا أحيلك إلى عبد العزيز فأنا لي عنده ألفين جنيه، يصح؟ لا. ليه؟ لأن وقت السداد لعبد العزيز لم يحن بعد، عبد العزيز وقته متى؟ في أول رمضان، أنا وقتي في أول رجب، كيف أحيله على هذا؟ والمسلمون عند شروطهم. واضح هذا؟ المسلمين عند شروطهم، وإحنا اشترطنا حد يجيب لي مية، هات لي مية يا أبو حميد، حدش سائل خلص المية. الشاهد هنا إيه؟ إذا لا يصح أن أحيل محمد إلى عبد العزيز. ليه؟ لاختلاف التوقيت. أنا وقت مع عبد العزيز أول رجب، أنا وقت مع محمد في أول رمضان، مع عبد العزيز في أول رمضان ومحمد في أول رجب، كيف أحيله عند أول رجب على عبد العزيز اللي هو في أول رمضان؟ إذن معنى ذلك أننا أحيله قبل وقت الإيه؟ قبل وقت السداد، والمسلمون عند شروطهم، وهذا لا يجوز. واضح كده؟ واضح كده يا عم الحاج؟ واضحت؟ يبقى المعنى إيه؟ لا خليك معايا بقى، أنا ليا عند أحمد أبو العوف ليا عنده ألفين جنيه، خلاص كده؟ هيسددهم إمتى؟ أول رجب، خلاص؟ كويس أوي. أنت ليك عندي ألفين جنيه، أديهم لك إمتى؟ متفقين أول رمضان، خلاص؟ جينا أول رجب، جينا أول رجب، أحمد ليه عندي ألفين جنيه، بقول له روح لمين؟ بقول له روح للحج وهو اللي يديلك. طب ما انا ليا عند الحج 2000 جنيه لكن متى؟
لسه ميعادهم
ماشي. ايوه ميعادهم لسه ما جاش. يبقى ينفع اقول لاحمد روح لي ياخد من الحج سيد؟ ها؟ حج سيد؟ حج سعيد. معلش من اختلاف حرف مش تفرق. واضح الكلام كده؟ ينفع ان انا احيله عليك؟ هو دي المساله اللي احنا بنتكلم فيها. مفهوم؟ لكن لو كان معادي مع احمد بن عوف واحد رمضان، ومعادي معاك انت واحد رمضان، وقلت لاحمد روح للحاج سعيد خد منه الالفين جنيه، ينفع ولا لا؟ ينفع. قال هنا ايه؟ قال: وتماثل الدينين في المقدار، فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على تسعين ريالا، لانها عقد ارفاق كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الارفاق الى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحال لصاحبه. وضحت؟ يعني إيه؟ يعني أنا لي عند محمد ألفين جنيه وعبد العزيز لي عندي ألف جنيه، حان وقت السداد، ينفع أن أنا أقول مثلا لعبد العزيز طب روح خد الألف جنيه من محمد ولا لا؟ ينفع، صحيح؟ إذن بقي لي عند محمد مال، مفهوم هذا؟ طيب لو عبد العزيز لي عندي 3000 جنيه وأنا لي عند محمد 2000 جنيه، وأحلت على محمد أن يأخذ منه الألفين جنيه، ثم يبقى بعد ذلك عبد العزيز لي عندي 1000 جنيه، يجوز ولا لا؟ أي نعم يجوز، لأنني سددت هنا بعض الدين، وما لم يدرك كله ها؟ لا يترك جله. جزاك الله خير، كوبايتين كمان سقاك الله من الجنة. الشرط الثالث، اذا الشرط الاول ايه؟ ان يكون الدين مستقر في الذمة، الدين مستقر في الذمة عنده. طيب الشرط الثاني اتفاق الايه؟ اتفاق الدينين. فلا يصح ان يكون مثلا ديني انا في اول رجب مفهوم ودين الثاني في واحد رمضان ثم احيل عليه هو، لا، هذا قبل وقت الايه؟ قبل وقت السداد. الشرط الثالث رضا المحيل، لان الحق عليه. رضا المحيل اللي هو مين؟ انا بحيل عبد العزيز على محمد ان هو يروح ياخد منه الألفين جنيه. الشيخ هنا بيشترط ان محمد يرضى، واضح؟ يشترط ان محمد ايه؟ يرضى. هنا قال رضا المحيل لان الحق عليه، فلا يلزمه ان يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه، كما لا يشترط ايضا رضا المحتال اذا احيل على مليء غير مماطل. وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب ابن حزم ايضا، على انه لا يشترط رضا مين؟ لا يشترط رضا المحال عليه، لا يشترط. النبي عليه الصلاة والسلام قال من احيل على مليء فايه؟ ها، المحال، المحال، لا، رضا المحيل هنا لا يشترط، لا يشترط رضا، لان انا احلته. النبي عليه الصلاة والسلام قال من احيل على مليء فليحتل، فعل ايه؟ لا، ده مش فعل امر، ده فعل امر مضارع مجزوم بلام الامر معقوب بفاء التي تفيد الايه؟ الصورة. يعني لا تفكر، ما تناقش، انا بقول لك فلان هذا خلاص، حتى لو ذهبت الى فلان وما اعطاك اذن انت بقى بيني وبينك امر الدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحتل، وفي رواية فليتحول بالامر. يبقى يشترط هنا ان يقول لا، انا لن اتحول على فلان. الجواب لا، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فليحتل، فليتحول. طب افرض رحت هناك ومرضاش يديني، خلاص يبقى زين الدين باقي في ايه؟ باقي في ذمتي انا، مفهوم هذا؟ قال هنا الشيخ ايضا رضا المحتال عليه، المحتال اذا احيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحوالة الذي هو غير مماطل. المماطل لو كان معه مال هذا ظالم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، هذه رواية البخاري. زاد عند أحمد وأبي داود يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني أن أشتكيه، أقول هذا ظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا ظالم، هذه تعد غيبة؟ تعد غيبة؟ الجواب لا، هذه نميمة، هذا لا، وإنما هذا ظالم، هذا سارق، مفهوم؟ أرفع عليه قضية، واضح؟ كي أخذ إيه؟ كي أخذ حقي ومالي. هنا مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان هنا يحل عرضه أن أقول له يا ظالم، وعقوبته أن يعذر بالحبس أو الضرب، واضح هذا؟ بالحبس أو الضرب، لأن معه مال. وذكرنا هنا الإكراه، أن هذا إكراه بإيه؟ إكراه بحق. فمثلا بعض الناس يقول لكن هذا سيكره على دفع المال، والإكراه هذا حرام. يقال الإكراه قسمان، إكراه بحق وإكراه بباطل، مفهوم هذا؟ قال الشيخ هنا بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. لكن اللفظ لوحده مطل الغني ظلم، هذا صحيح الإمام البخاري. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا عند إيه؟ عند أحمد بن داود، سيأتي في باب التفليس. قال وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل الحوالة، والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة، لا يعرف بفوت علي بكرة يا سيد، ما يعرفش الموضوع ده، بعد إذنك الفلوس يا عبد الفتاح، حاضر، آخر الأسبوع، آخر الأسبوع، لا ودقيق، بعد صلاة الجمعة هتلاقيني واقف قدام المسجد على الباب اليمين وانت داخل، مفهوم؟ لا دقيق، وتيجي اصلا ممكن ما يكونش صلى الجمعه، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ويتصل بيه، فين يا عبد الفتاح؟ ايه اخبارك؟ والله معلش اللي حصل وبتاع. طيب فلان تعال بقى، احمد فضيل انت ليك عنده مثلا 10,000 جنيه، بعد اذنك الفلوس امتى يا عبد احمد؟ ان شاء الله ليله القدر. تحرى العشر الاواخر من ليله القدر. مفهوم هذا الكلام؟ فطبعا ده بقى ايه اللي صاحب ال 10000 جنيه كل يوم بعد الفجر يشوف الشمس بقى طالع لها شعاع فيها ولا ما لها شعاع فيها عشان يروح ايه ياخد الدين من احمد. مفهوم هذا؟ لا طبعا ما ينفعش. في ناس كده لكن ده اسم مماطل. في واحد ايه غير مماطل. يبقى فهمت ايه امر الايه؟ امر المماطل. مطل الغني، مطل الغني ظلم. واضح هذا؟ لكن لو يعرف فعلا انه ليس بغني، أن لو يعرف انه فقير واقال عثرته وتجاوز عنه قد يتجاوز الله عنه يوم القيامه. هذا صحيح الامام مسلم، يؤتى بعبد لم يعمل خيرا الا انه يتجاوز عن عباد الله، ما يعملش حاجه الا ان ايه يتجاوز عن عباد الله. يعني مثلا انا ليه عندك 1000 جنيه خلاص، فانا ببعت الصبي بتاعي بقول له يا ابني روح للحاج فلان قول له عايز ال 1000 جنيه. فالحاج فلان يقول له والله انت عارف وكذا، وانا فعلا عارف انه محتاج، مفهوم، لكن انا بطالب برضه بحقي. فخلاص يا ابني قول له، قول له مش عايزين حاجه، او وقت ما يكون معاك معاك، وقت ما يكون معاكش خلاص يا عم الحاج. مفهوم؟ ده اسمه ايه؟ متجاوز عن عباد الله. ياتي يوم القيامه فقال الله عز وجل قال انا احق بالتجاوز عن عبادي فأتجاوز عنك، أدخل الجنة. دخل الجنة بسبب إيه؟ أنه تجاوز عن عبادي، عن عباد الله. واضح الكلام؟ تعملها دي يا أحمد؟ سكت. لا أحمد كريم. قال هنا أي ليقبل الحوالة، والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة. فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قيد بإيه؟ بمليء. من أحيل على مليء، معنى ذلك إن أنا أحلت على فلان أنا عارف إنه إيه؟ راجل تاجر ومعاه فلوس، خلاص هروح. مفهوم؟ فلان بيقول لي كذا كذا بأمارة كذا وكذا وكذا، أو خور اتصل بيه اهو. واضح؟ يبقى هنا أحال على مليء، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قيد بوصف أنه مليء، صحيح؟ وإذا إيه؟ القاعدة؟ إذا ثبت الحكم بالوصف. أحسن يا عم. انتفى الوصف عما عدا. قاعدة أصولية في غاية الأهمية. النبي عليه الصلاه والسلام هنا اثبت حكما منوطا بوصف انه ايه؟ مليء. فاذا كان غير مليء، غير قادر على الوفاء، فهنا لا يجوز ولا يصح ان احيلك. واضح؟ وانت لا تحال اليه لانه غير مليء، والنبي عليه الصلاه والسلام قيد بانه ايه؟ بانه مليء. واذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما، انتفى الوصف عما عدا. واضح؟ كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. نعم. إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. ما هو انتفى الوصف، هذا مليء، وصفه أنه مليء قادر على الوفاء. افهم بس هذا وصفه أنه مليء يعني قادر على الوفاء. غير المليء وصفه بأنه فقير، انتفى الوصف عما عداه. فغير المليء فهذا لا أذهب إليه. واضح كده؟ كمثل عبد الله بن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ حديث المنتقبه، لا تنتقب المحرمه ولا تلبس الكفازين. لا تنتقب المحرمه، اذا الوصف مين؟ المحرمه، صحيح كده؟ يبقى لا تنتقب المحرمه. اذا ثبت الحكم بالوصف انها محرمه، الحكم انها لا تنتقب، انتفى الوصف عما عدا المحرمه، يبقى غير المحرمة عليها أن، عليها أن تنتقب. واضح الكلام؟ قال الشيخ هنا وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل الحوالة، والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر عليه. وبهذه المناسبة فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذمامهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها، وألا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة. فكثيرا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدنيين بتسديدها من غير عذر شرعي، كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين، مع أنه غني يستطيع أن يدفع. أنت عندك الحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله، هذه رواية البخاري واضح، أتلفه الله لأنه أخذها لا يريد الإيه؟ لا يريد الأداء. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق، لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستفاء. فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا، ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. هذه ليه؟ هذه الحوالة. نعم يا محمود. ايه؟
انا اشتريت مثلا بضاعة منك ومش بحيله ولا بقول له لا، انا بديله شيكات مثلا، الشيك مثلا
بحيله على البنك
الدفع مثلا بعد شهر. يجي اللي انا اشتريت منه دوت حد اشتغل منه تاني يروح بيديله الشيك ده. هنا تخش في مسألة البيع ولا
البيع؟ احنا عندنا هنا مسألتين. المسألة الأولى إن أنا اشتريت سلعة، واضح؟ وأنا معي ليس معي مال كمثل الفيزا كارت مثلا، وأنا ليس معي مال، فأنا بعمل معاه هنا إيه؟ أو مثلا الشيكات بكتب له شيك، مفهوم؟ فأنا لما كتبت له شيك، هل الشيك يقوم مقام المال؟ هل الشيك يقوم بدل عن المال؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. هل الشيك يقوم مقامه على قاعدة البدل يأخذ أحكام المبدل عنه؟ واضح؟ فمنهم من قال بأن الشيك إذا علم أن هذا الشيك صحيح، واضح، سالم من أي عوارض، فيقوم مقام المال لأن به يأخذ به هذا الرجل المال، مفهوم؟ ومنهم من قال لا، الأصل أن يدفعها مال، والشيك هذا لا يسمى مال، وإنما الشيك وسيلة إلى المال، لكن هو في ذاته لا يسمى مالا، مفهوم؟ لكن كل هذا لحفظ أموال الإيه؟ لحفظ أموال الناس. لكن أنت عندك القاعدة، ما كان محرما سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ما كان منهيا عنه محرما سدا للذريعة، لأن هذه المسألة ممكن دلوقتي الشيك ده يدخل فيه غش، يدخل فيه أمور كثيرة. لكن إذا علم صحة هذا الشيك فعلا، هل يصح أن يكون هو وسيلة إلى المال؟ هذه للمصلحة الراجحة جائز، لأن أنا كتاجر رايح أشتري بضاعة مثلا بمليون جنيه، مش شيل مليون جنيه في جيبي، واضح؟ إذن يباح للمصلحة الراجحة، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. حتى أمر الذهب، إحنا ذكرنا بأن بيع الذهب بالتقسيط هذا لا يجوز. طب أنا رايح أشتري مثلا ذهب بمليون جنيه، أنا تاجر مش هشيل معايا مليون جنيه في جيبي، مفهوم؟ إذن الشيك هنا يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام المال إذا سلم الشيك من المعارض من أي مانع. إذن ما منع سدا للذريعة يباح للإيه؟ يباح للمصلحة الراجحة. القاعدة الثانية، ما كان محرما تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة، كمثل أمر التصوير، هذا محرم صحيح كله جملة وتفصيلا، لكن يباح منه للمصلحة. الراجح نصور مثلا للزواج، للبطاقة، للباسبور، لمش عارف للعمرة، للحج، ليلي إلى آخره، مكان لمصلحة إيه؟ راجح لتصوير علم شرعي. الشيخ الفوزان يحرم التصوير جملة وتفصيلا، ويطلع على القناة الأولى السعودية بيفتي، لكنها مصلحة راجحة. واضح؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه من أشد الناس يحرم تحريم التصوير، وقال ولو علمت أن القنوات سيدخل فيها بس العلم الشرعي لأوجبت على كل بيت أن يدخل في بيته تلفاز. لكن لو قنوات إيه؟ ها؟ كل قناة دي قناة فقه، دي قناة أصول، دي قناة عقيدة، دي قناة أصول حديث، دي قناة مش عارف إيه؟ مفهوم؟ لكن مش دي قناة مش عارف سي بي سي، دي قناة لا. لأوجبت على كل بيت إدخال الإيه؟ إدخال أمر التلفاز. واضح هنا؟ لو كان هنا سيستعمله في أمر الإيه؟ إذن يباح للمصلحة؟ المصلحة الراجح. يبقى عندك القاعدتين، ما كان محرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجح، ما كان محرم لسد الذرائع يباح للمصلحة، يباح للمصلحة الراجح. يبقى هنا أمر الشيك أنا لما أعطيته حتى لو كانت السلعة اللي أنا هاخذها من الأصناف الست يجوز أيضا للمصلحة، للمصلحة الراجح. مفهوم هذا؟ طيب أنا أخذت منه شيك، الشيك ده أنا حينما أخذته واحد لي عندي مال، واحد لي عندي، لي عندي أنا مال، فأنا قلت لو خذ هذا الشيك بإذن الصرف والمال ده خده لك أنت، حكمه جائز لأن أنا صار المال ملكي، صار المال معي. واضح؟ وكل من تملك الشيء يجوز له التصرف فيه. الحيازة أصل الملكية والتصرف، دي قاعدة في باب الملكية. الحيازة أصل الملكية والتصرف. لذلك مثلا لو اتنين متخانقين على شقة، ده معاه عقد وده معاه عقد، لو رحت للمحامي يقول لك ايه؟ يقول لك انت ايه اللي مخرجك؟ روح اقعد في الشقه، هات عفشك واقعد فيها. صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا عامل عماره ضحك على الناس وباع الشقه الاثنين، خلاص، فالناس طبعا بيتخانقوا عايزين كل واحد عايز الشقه، فانت لو رحت للمحامي يقول لك ايه؟ يقول لك انت ايه اللي مقعدك عندي؟ انت تجيب عفشك وتروح تقعد. ليه؟ لأن المحضر من عند القاضي، لو ذهب وشاف عفشك أنت يبقى الحيازة أصل الملكية، دي من الشرع برضه. الحيازة المكان ده بتاع مين؟ العفش ده بتاع مين؟ ده بتاع أنا، يبقى دي ملك فلان. الحيازة أصل الإيه؟ أصل الملكية. إلا بقى لو جاءت قرائن تبين إن مش بتاعته. يعني مثلا أنا الشقة بتاعتي مثلا واحد واخدها، أنا شاريها من واحد والتاني برضه بيعها لواحد، خلاص، واحنا انا بقى والتاني ده بنتخانق على الشقه، فهو مثلا راح سابق وراح كسر باب الشقه وراح داخل هو وقفل عليا ودخل هو الشقه، وجي محضر من عند القاضي ودخل الشقه لقى مين اللي قاعد؟ واحد غيري، وانا بقول له طب دي الشقه بتاعتي، الاصل ايه؟ الحيازه الملكيه. لكن في قرينه تبين الشقه بتاعتي، ان في مكتبه وكتب جوه ودراسه وبتاع وكلام، وراجل ده بيشرب حشيش وبلاوي سودا، انت ماله هو بالكتب؟ مفهوم؟ واضح؟ يبقى دي قرينة قوية ان البيت ده ايه؟ بتاعي انا. ممكن يخرج عن الحيازة اصل الملكية لقرينة قوية. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. انتقل الشيخ هنا في باب في احكام الوكالة. قال الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فرق بين التوكل والوكالة، فرق بين التوكل وأمر الوكالة. هذا باب وهذا هذا باب. التوكل إنما في باب المعتقد، فرق هذا عبد الرحمن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ أيضا محمد بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فرق بين التوكل وفرق بين باب الوكالة. التوكل هذا أمر في باب المعتقد، واضح؟ هنا يقول استنابة، تعريف الوكالة استنابة، الاستنابة أي أنني أنيب غيري في أمر ما، أنا أريد أن أفعل شيء، واضح؟ فأنا أنبت هنا، أنا أنيب محمد أن يقضي هذا عني، هذا أمر الإيه؟ أمر الاستنابة، واضح؟ لذلك مثلا أنا أنيب فلانا في العمرة عني، أنا أنيب فلانا على مسائل إن شاء الله في إعطاء الزكاة عني، أنا في مكان ما ولا أستطيع أن أخرج وأدفع الزكاة مثلا، فأنا أنيب غيري أن يدفع عني الزكاة. هذا هي باب الإنابة، واضح؟ أنني أنيب، والإنابة في باب المعتقد بخلاف الإنابة في باب الفقه، واضح؟ الإنابة وأنيب إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة هنا باب المعتقد بمعنى التوبة والرجوع بقوة، واضح؟ الرجوع بقوة في أمر التوبة، هذا باب أمر المعتقد، مفهوم؟ أمر المنهج. لكن بخلاف الإنابة في أمر الإيه؟ في أمر الفقه، أنني أنيب محمد أن يفعل عني كذا، أن يدفع عني الزكاة، أن يسدد عني كذا، أعطيت محمد كذا ليفعل كذا، هذا هو الاستنابة، باب النيابة، مفهوم هذا؟ هل النيابة على الإطلاق، هل يجوز لي مثلا أنني أنيب أوكل أيما إنسان في أيما شيء، يعني أوكله مثلا أن يتزوج عني، أن يطلق عني، أن يحج عني، أن يعتمر عني، هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، مفهوم؟ لكن أصل باب الإيه؟ الاستنابة، هذا المقصود. قال استنابة اثنين جائز التصرف، ذكرنا قبل ذلك معنى كلمة جائز التصرف عند علماء الفقه، ما معنى جائز التصرف؟ كلمة، هذا المصطلح يعنى به عدة أمور، أولا بالغ، أحسنت، اثنين عاقل، صحيح؟ بالغ عاقل، كيف يكون مالك؟ أنا أنيبه، أنا المالك، بالغ عاقل راشد، ممكن يكون سفيه، واضح هذا؟ أقول له مثلا اذهب عني في أمر هذه الزكاة، فيأخذ المال ويطلعها كذا ولا يخرجها زكاة فطر طعام، أنا أنبتك، أنا أعطيتك مال اشتري مثلا لي طعام وأخرجها زكاة إيه؟ زكاة فطر عام، فيأخذ المال ويعطيه لك عادي مش مهم، واضح؟ هذا سفه. الشاهد هنا إيه؟ أن يكون بالغ عاقل، هذا معنى جائز التصرف، أن يكون إيه؟ رشيد، لأنني أنيبه في أمر ما، واضح؟ فهذا رجل عنده رشد في الفهم، واضح؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح بمعنى يكونوا بالغين، بلغوا الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا، يعني علمت أنه إيه؟ أنه هادي، أنه رشيد، واضح هذا؟ هذا معنى كلمة جائز، جائز التصرف، هذا باب الإنابة الذي قال مالك أن يكون مالكا، هذا كان في باب الإيه؟ فأمر البيوع الذي يبيع ويشتري لابد أن يكون جائز التصرف، تضيف عليها إيه؟ أن يكون مالك حتى لا يدخل في بيع ما لا يملك، لكن هنا استنابة، أنا سأستنيب، كيف يكون مالك؟ مفهوم هذا؟ استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، معنى كلمة فيما تدخله النيابة معنى ذلك أن هناك أشياء لا تدخلها نيابة، صلي عني الظهر يا عبد المنجم، أنا أنبتك، سلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا عبد المنجم؟ أنت رايح فين؟ رايح أصلي الظهر، طب بالله عليك صلي عني عشان انا رايح مشوار، ينفع؟ والعصر والمغرب والعشاء عشان النهارده مشغول جدا، ينفع؟ لا، ما يصح، مفهوم هذا؟ طب انا قلت صليت الظهر يا احمد يا فضيل، نعم، بالله عليك قول الاذكار عني عشان انا مستعجل، ينفع؟ لا، ما يصح، واضح؟ اذا هناك اشياء لا تدخلها الايه؟ النيابه، مفهوم هذا؟ خد عندك ضابط، الاعمال البدنيه التعبديه لا يدخلها النيابه إلا إذا جاء الدليل باستثناء، الأعمال البدنية التعبدية لا يدخلها النيابة إلا إذا جاء الاستثناء، يعني الصلاة دي أعمال إيه؟ بدنية تعبدية، صحيح ولا لا؟ هل يصح؟ لا يصح. الصيام هل يصح أن أنيبك عني أن تصوم عني رمضان؟ الجواب لا. طب ما هو ممكن تقول لي، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي، صحيح؟ في رواية عائشة الثانية من مات وعليه صوم نذر، هذه ليست إنابة. أنا ما أنبتك، أنا مت أصلاً، أنا مت أصلاً، لكن أنا مت وعلي صوم نذر، واضح؟ فهنا ولي يصوم عني، لكن هذه ما دخلها النيابة أصلاً. أصل النيابة أنني أنا الذي أنيبك، واضح هذا؟ لكن الذي أنابك هو الشرع، واضح هذا؟ هذا باب آخر. إذن باب الأمر التعبدي، النيابة التعبدية البدنية، هذه لا تصح، الأصل فيها التوقف عليك أنت، لأنها فرض عين، أنت المقصود بها، أنت المقصود بها، واضح؟ بغض النظر عن أي أحد، أنت المقصود، أنت المخاطب برمضان، أنت المخاطب بصلاة الفريضة، أنت المخاطب بصلاة النفل، إلا إذا كان هناك فرض كفائي كصلاة الجنازة مثلا، إذا قام به البعض يسكت الإسم عن الباقي، مفهوم؟ إذن الضابط في مسألة النيابة هنا إيه؟ الأعمال البدنية التعبدية لا يجوز فيها النيابة إلا إذا جاء الاستثناء، كما في الصحيحين، حديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس وحديث علي بن أبي طالب، أن المرأة الخصعمية قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة والظعن، ما يعرفش يسافر ويروح ويجي، هل أحج عنه؟ قال حج عنه. إذن هنا استأذنت الرسول أن تناب عن أبيها، واضح هذا الكلام؟ يبقى عن مين؟ عن أبيها، هذا هو الأصل، مفهوم؟ يبقى الدليل الاستثناء جاء هنا من البنت عن أو الابن عن أو الابن عن أبيه، كما أيضا في الحديث الذي رواه الخمسة أن رجلا قال، حديث أوس، أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي رجل كبير، قال حج عن أبيك واعتمر، يبقى برضو عن مين؟ عن أبيه، حج عن أبيك واعتمر، يبقى هنا النيابة عن أبيه، واضح هذا الكلام؟ كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد أن هناك أشياء لا تدخلها النيابة، وهناك أشياء يدخلها النيابة التي هي الوكالة، واضح الكلام كده؟ إذن مسألة الوكالة إن أنا أصلي عنك أو أنني أصوم عنك أو على الإطلاق أنيب عنك في أي شيء، لا، هذا لا يصح، وإنما النيابة تدخلها كما سيثبت في الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله. قال إذن استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أي التي هي الإيه؟ الوكالة، مفهوم؟ قال تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. لذلك بعض الناس مثلا، كنا نتكلم في زكاة الفطر أنني يجوز أن أعطيك مالا في زكاة الفطر، وأنت مثلا المسجد ده بيخرج موكل أنه بيقبل الإيه؟ الزكوات، حتى لو هياخد مثلا مال وهو سينقلها إلى زكاة فطر، إذن أنا اسمي وكلتك ولا لا؟ مفهوم؟ فبعض الناس ما الدليل على الوكالة؟ ما الدليل على أمر الوكالة؟ وما الدليل على كذا؟ وبيتكلم بغضرصة وهو لا يفهم، لا يعرف أن باب الفقه فيه باب اسمه باب الوكالة، مفهوم هذا؟ الشاهد هنا إيه؟ أن أمر الوكالة الأصل أنها ثابتة بالكتاب، ثابتة بالسنة، بالكتاب والسنة والإجماع، ويعمها وتعاونوا على البر والتقوى. قال هنا، قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزقى طعاما، مفهوم؟ يعني هذا في أصحاب الكهف، واضح؟ حينما وكلوا أحدهم أخذ أموالهم حتى يذهب يأتي لهم بإيه؟ يأتي إليهم بطعام، إذن وكلوه في مالهم هم، واضح؟ هذا مالهم، فهم وكلوه أن يذهب فيأتي به طعام، إذن هذه وكالة. فإن قلت لكن هذا في شرع من قبلنا، أنا مش أذكرها، أذكرها أنتم، شرع من قبلنا بالإجماع شرعا لنا، ها؟ إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى شرع من قبلنا شرعا لنا، ها؟ بالإجماع، إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، كويس جدا. بالإجماع الثاني، ها؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما ينهى عنه. لذلك مثلا لو حد احتج على جواز رفع القبور في المساجد وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بنقول لهم لو سلمنا الذين غلبوا على أمرهم، يعني هم الذين رفع عليهم القباب في المساجد، لا لأن اتخذنا عليهم مسجدا لكان هذا شرعا من قبلنا وشرعا من قبلنا ليس شرعا لنا بالإجماع إذا جاء في شرعنا ما ينهى عنه. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. عند طبران حديث ابن عمر ألا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. حديث أم سلمة في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن شداد عند أحمد ومسلم وحديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيحين ومن حديث عائشة في الصحيحين. عند أكثر من 20 حديث في هذه المسألة. وعند حديث المسعود في مسند الإمام أحمد إن من أشر الناس من تقوم عليه الساعة والذين يتخذون القبور إيه والذين يتخذون القبور مسجد. حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واضح الكلام هنا؟ يبقى الشاهد جاء في شرعنا إيه ما ينهى لكن اختلفوا في إيه. شرع من قبلنا هل هو شرعا لنا إذا حكاه شرعنا وسكت عنه؟ هو ده اللي حدث فيه الخلاف مفهوم. لكن هذه الآية في الوكالة جاء في شرعنا ما إيه ما يؤيدها. واضح هذا؟ يعني عندك مثلا في الحديث حديث عروة بن الجعد عند أحمد وابن داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله أن يشتري له شاة. هذه واحد. اثنين عندك برضو في الحديث الذي رواه أحمد وابن داود درك اثنين من حديث في جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وكيله. شوف النص. أرسل وكيله قال اذهب أرسل رجلا فقال اذهب إلى وكيله خذ منه 15 وسقة من التمر. خلاص كده اذهب إلى إيه اذهب إلى وكيله فخذ منه 15 وسقا من التمر فإن طلب منك آية أمارة اديني أمارة قال فضع يدك على عنقي. يعني ايه الاماره دي؟ اعمل له كده دي العنق حط ايدك عليه هنا هو دي الاماره دي الايه دي العلامه يعني اللي بنسميه كده العوام السين. ها في اماره هو حفظ الاموال الناس مفهوم. يعني مثلا انا جيت لمحمد انا عايز منك فلان عبد العزيز بعتني وعايز منك ال 5000 جنيه بتوع محمد يقول له طب اتفضل 5000 جنيه. ها فين الاماره؟ واضح ايه هي الاماره بقى؟ عبد العزيز بيقول لك لو طلب منك اماره خد الشومه دي هي دي الاماره. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ضع يدك على ها على عنقه وفي روايه على ترقوته. يبقى هي دي الايه؟ لما يضع يده هنا دي الايه؟ هذه الاماره. خد عندك ثلاثه ايضا في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريره قال وكلني رسول الله على حفظ مال زكاه رمضان حينما جاءه الشيطان وكان يأخذ. واضح إلى آخره نفهم. وعندك أيضا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فلما جاء السداد أمر وكيله أن يسدد. إذن عندي نصوص أخرى في مسألة الإيه؟ الوكالة. إذن الوكالة ثابتة بالإيه؟ بالكتاب والسنة وأجمع العلماء عليها. الوقت كده خلاص؟ طيب حاضر خلاص نقف عند أمر الوكالة وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله غدا التائية بإذن سبحانه ولطائف المنن في علم مصطلح الحديث. وبعد العشاء إن شاء الله أنا ماضي جزاكم الله خير لأمر ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.